الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر ربيع الأول
لعام 44 و400 ألف، وفي مدينة الرياض، نودع أخواننا الذين جلسنا معهم وجلسوا معنا، ونرجو أن يكونوا قد استفادوا منا واستفدنا منهم، فشان المؤمن مع أخيه الاستفادة من الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها. ولا أعظم من مجالس طلب العلم، لأنها قائمة على المحبة، قائمة على المجالسة، قائمة على الزيارة، وهكذا قائمة ربما على البذل. فتجتمع في مثل هذه المجالس جميع الأسباب المذكورة في الحديث، وعلينا أن نحرص على هذه المجالس لعظيم شأنها ورفعة منزلتها. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونحمد الله عز وجل أن هذه المجالس ليست مجالس يعني قيل وقال، ولا غيبة ولا نميمة ولا هكذا تكتلات سرية أو تنظيمات حزبية، بل هي مجالس دعوة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى لزوم طاعة أولياء الأمر في المعروف، إلى غير ذلك من الأصول التي تميزت بها هذه الدعوة المباركة الطيبة منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن ترفع هذه الطائفة بقبض أرواحهم بالريح المرسلة من قبل الشام أو من قبل اليمن أو منها هنا وهنا على مجموع الروايات. أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام وليس في الأرض إلا ثمت يهود يرددون ويشركون ويغلون في مواطن ويجفون في مواطن، وهكذا نصارى يشركون وينددون ويغلون في مواطن ويجفون في مواطن، وهكذا عباد الأصنام من العرب ومن إليهم، حتى أن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه لما ذهب يبحث عن الدين وجد قوما من اليهود فقالوا: إنك تبحث عن دين ليس على أهل الأرض منه أحد. وذهب إلى النصارى يبحث عن الدين، قالوا: ما عندنا هذا الدين، ليس على الأرض منه أحد، وإنه يوشك أن يكون نبي. فرجع إلى مكة وعاد إلى ملازمة شريعة إبراهيم عليه السلام. ونحن قد نال الأمة هذه الغربة بين مستقل ومستكثر، فينبغي المسلمين أن يحرصوا على ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح رضي الله عليهم، بعيدا عن الغلو الذي يخرجهم عن الاعتدال في باب الاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة وعدم الميول ها هنا وها هنا، وكذلك استقامة وترفق وسكينة من غير أن يجرهم إلى جفاء لدينهم ولشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح الحديث بالتمييع. فالإنسان كما هو في باب الأسماء والصفات وسط بين الممثلة والمعطلة، وفي باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، وفي باب الصحابة رضي الله عليهم وسط بين الرافضة والخوارج وبين النواصب، وكذلك الغلاة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من عباد القبور وغيرهم، وهكذا في باب الإيمان وسط بين المرجع والخوارج، فهكذا في جميع أبوابه يجب أن يكون متمسكا بدين الله عز وجل عدلا خيارا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، سواء في باب العمليات أو في باب العلميات أو في باب العقائد أو في باب المعاملات أو في جميع أبواب الدين. يقول ربنا عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير الكتاب بأنه القرآن. وإن كان جمهور العلماء يفسرون الكتاب بأنه المراد به اللوح المحفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأبا موسى رضي الله عنهما قال: بشرا ولا تعسرا، ويسرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فشان أهل الاستقامة يحتاجون إلى مثل هذه الآداب وهذه الأحكام العظيمة: التبشير وعدم التنفير، والتيسير وعدم التعسير. لكن المراد به التبشير السلفي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والتيسير السلفي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ألف سلمان العودة كتابه افعل ولا حرج، رد عليه الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله وغير واحد من أهل العلم على أن في هذه الفتاوى التي أطلقها الحرج، فإذا أراد الإنسان أن ييسر على الناس فليسر عليهم بالشرع الحنيف، وإذا أراد كذلك أن يتميز عن المبطلين فليكن تمييزه بالشرع الحنيف. نعم، وإذا أراد كذلك أن يتميز في عباداته فليكن تمييزه بالشرع الحنيف. فباب التميز وباب الاستقامة على دين الله عز وجل باب عام. كما أسلفت لكم في العلميات، نتعلم الكتاب والسنة على منهاج السلف رضوان الله عليهم، ونعمل بالكتاب والسنة على منهاج السلف رضوان الله عليهم. انظروا إلى باب الغلو في الأحكام، نجد أن الخوارج من داعش والقاعدة ومن إليهم من الفرق الجهادية الضالة يأتون إلى كلام من كلام شيخ الإسلام، سواء في فتاواه أو في غير ذلك من المؤلفات، ويلوون أعناق ذلك الكلام، يستحلون به الدماء المحرمة، ويستحلون به الخروج على الحكام والمناوى لهم وزرع الفتن بين المسلمين. وهكذا في الجانب الآخر الحزبيون ومن إليهم، تجد أنهم ربما اختاروا بعض عبارات من شيخ الإسلام ابن تيمية، أو كذلك من تلميذه ابن القيم، أو كذلك من عمومات أحاديث وآيات شبه لهم، يستدلون بها على باطلهم وعلى منهجهم الرديء. مثلا القرضاوي كثيرا ما يكرر قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، على تجويز يعني التقارب والاتحاد بين الأديان. وهكذا يستدل بقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، على الرفق عليهم وحسن الكلام إليهم، ويترك عمدا وقصدا ما بعدها: إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. فتجد أنه كان يقول: أتحرج أن أقول جزية، وإنما أقول ضريبة، وأتحرج أن أقول يعني هم كفار، ولكن أقول يعني أقول أهل ذمة، وإنما أقول أهل كتاب، وربما قال أخواننا من المسيحيين، إلى غير ذلك. فالشاهد أن أهل السنة في هذا الزمن في غربة شديدة، في غربة شديدة، يحتاجون إلى أن يجاهدوا أنفسهم في تميزهم عن المبطلين من الطائفتين، طائفة الغلو وطائفة الجفاء. في مقابل الغلو نجد أناس يزهدون في علوم الأئمة كالحافظ بن حجر، وكذلك النووي، وكذلك ابن حزم، وغير هؤلاء ممن زلت أقلامهم وزلت أقدامهم بلا شك ولا ريب، سواء في بعض مسائل الصفات أو في بعض مسائل العقيدة. والعلماء قد حذروا من الزلات أن تؤخذ بها أو تتبع، وكذلك حذروا من الكلام المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستفادوا من كتبهم، مثل فتح الباري الشيخ ابن باز رحمه الله تعليق عليه، وما من مدرس لصحيح البخاري إلا يستفيد من مثل هذا الكتاب، هكذا شرح النووي على مسلم، وهكذا كتب ابن حزم، وما وقع فيه من الزلات أو المخالفات الشرعية لا يوافقون عليها. وفي المقابل تجد من ربما ينقل عنهم ما وافق أو خالف لا يبالي بالدليل، فيستدل على المولد ربما بكلام لابن حجر، يستدل على نفي الصفات بكلام للنووي، يستدل كذلك على بعض مسائل التجهم بكلام لابن حزم، وهذه زلات منهم، نسأل الله أن يعفو عنهم. فنحن ينبغي لنا أن نكون على منهاج النبوة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ومن سلك هذا المسلك لابد أن يوجد من يعاديه، لابد أن يوجد من يحذر منه، لابد أن يوجد من يتنكر له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. وفي رواية: محمد فرق بين الناس، لأنه جاء الناس أمة واحدة على الكفر، يعبدون الأصنام والأوثان، إلا أن هذا يعبد حجرة، وذاك يعبد شجرة، وذاك يعبد ملك، وذاك يعبد شيطان، وإلا كانت ملتهم الكفر. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك رأى الناس الفرقة، مثل الآن يقول أهل السنة فرقوا بين الناس، أنتم تفرقون الناس. نعم، لأن الناس إذا لم يجدوا من يميزهم على منهاج النبوة سيكون شأنهم كما هي القاعدة عند الأخوان المسلمين: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لذلك ما سيختلف. وكما هو العادة أنهم جوزوا للنصراني أن يدخل في حزبهم، وشيخنا مقبل قرأنا له وسمعنا منه، سمعنا منه وقرأنا له أيضا، أنه يقول يعني دعوة فيها الرافضي، فيها الصوفي، فيها السني، فيها كذا، هذه ليست بدعوة، هذه ليست بدعوة. ولذلك إذا قام طالب العلم، وقبل ذلك العلماء يحذرون من الباطل، قالوا: هذا متشدد، هذا متزمت، هذا فرق بين الناس، الأمة بحاجة إلى الائتلاف، نحن بحاجة إلى الائتلاف. لكن كيف سيتم الائتلاف؟ لا يكون الائتلاف إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة. انظروا، نحن الآن في اليمن نعاني من حرب لها أكثر من 8 سنوات أو قريب من 10 سنوات، ما وقع النصر الذي يرجوه الناس، مع كثرة الدول، مع قوة الدول، مع كثرة الأموال، مع كثرة الرجال، مع كثرة المقاتلين. ما السبب؟ السبب الاختلاف، السبب الحزبية، السبب المناوعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدهم في معسكر: هذا أخواني، وهذا سروري، وهذا عامي، وهذا كذا، وهذا من أجل الدنيا، وهذا من أجل منصب. ما هناك نية صالحة، نية صادقة، يقاتلون بها عدو الله ويقاتلون بها عدوهم فينصرون. وسائل يعني هزيمة الحوثي موجودة وسهلة، لكن ما وجد من يستنصر بالله عز وجل ويستقوي بالله عز وجل ويكون صادق مع الله عز وجل. همه قتال، يعني إعلاء كلمة الله. عملت بعض القنوات مقابلة مع بعض أخواننا هداه الله، وإذا به يقول الرافضة قالت له المذيعة: عمل مع مذيعة، حتى ما هو مع مذيعة، قالت له المذيعة: لا تقول رافضة، لا تقول رافضة، قل انقلابيين، قل ميليشيات، قل ما تريد، أما كلمة رافضة لا تقول رافضة. الآن كيف سينتصرهم؟ يعني ما يرون خطر الرافضة على دين الله عز وجل. الصوفية في هذه الأيام في حضرموت، الشرك ظاهر عيان أمام الناس، يشركون وينددون ويدعون غير الله، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويحجون إلى غير بيت الله، في مرأة ومسمع. وكثير من المسلمين هداهم الله ربما ممن يعرف الشرك، فإذا به يقول أذهب أتسوق، يعني يقع سوق ويقع رخص، وربما أحمل بسيارتي، والله نخشى أن يخرج من الإسلام مثل هذا الفعل. إنسان يحمل سيارته لرجل مشرك مندد، يذهب يقول: يا هود، يا عيدروس، يا أبا بكر، يا فلان، أو يذهب يذبح لغير الله عز وجل. ثم مثلا ما يكون لهم الأرزاق إلا من هذه الأسواق القائمة على البدعة. كثير قال ابن مسعود: من كثر سواد قوم فهو منهم. أنت الآن تكثر سوادهم، أنت تعينهم. فالشاهد أن هناك شرور كثيرة لا سيما حاصلة في بلادنا اليمنية، والسبب عدم الاستقامة على دين الله. كثير من الحزبيات الآن، مثلا عندك الحزبيات التي تدعي السلفية، نترك الذين يعني قد حكم عليهم جميع مثلا كالرافضة والصوفية بالبدعة، عندك حزب الرشاد يدعي السلفية وهو بعيد عن السلفية، عندك أصحاب الجمعيات يدعون السلفية وهم بعيدون عن السلفية، عندك هذا البرامج ومن إليهم يدعون السلفية وهم بعيدون عن السلفية، في أشياء كثيرة. فما علينا أيها الأخوة إلا أن نستقيم على دين الله الحق. وحتى ولو كان المخالفون كثر، لا تبالي، أن عليك أن تستقيم في نفسك، وتدعو غيرك إلى الاستقامة، وتجاهد في ذات الله عز وجل. لا نقول بالشدة والعنف، لا، الشدة والعنف والغضب يكون في أمور محصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله، وإلا يستخدم الإنسان الرفق والتيسير وعدم التعسير. ولكن يعني إذا لم يكن إلا الأسن مركبا فمحية المضطر إلا ركوبها. فعلينا أن نستقيم على شرع الله. وأعظم ما يقيم الإنسان على شرع الله طلب العلم، والثاني مجالسة الصالحين، والثالث العودة إلى العلماء الربانيين، والرابع عدم المسابقة للعلماء الربانيين، والخامس عدم التشبه بالمبتدعين الضالين، والسادس عدم الافتئات على أهل العلم والمسابقة لهم، وكذلك عدم جر الفتن إلى المسلمين. فالإنسان يسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره، وليسعى في المحافظة على أخوته مع أخوانه السلفيين، وإن وقع أحد في خطأ ينصح ويرفق به ويدعى له، لعل الله عز وجل أن يرفع عنه الشبهة ويرفع عنه الغمة. وإلا فالصحيح أننا في زمن، يعني لما كتبت كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع، كنت قد سميته طاغوت التمييع، لما نرى من شدة هذه الفتنة على الأمة، ورجعت سميته التمييع فتنة العصر. وإلا فالاسم العلمي له المبحث البديع في أسباب، ذكرت فيها أكثر من 100 سبب، ثم حلول ذكرت فيها أكثر من 100 حل، ثم نتائج التمييع ذكرت فيها أكثر من 150 أو 120 أو 130 نتيجة لهذا المسلك الردي الذي سبب لنا سبب القول بوحدة الأديان، سبب القول بإنشاء الحزب الإبراهيمي كما ترون. الآن الحزب الإبراهيمي موجود من يدعو له في بلاد المسلمين، بنيت المعابد، بنيت الكنائس، بنيت كذلك معابد البوذيين وعباد البقر إلى غير ذلك. كل هذا جراء فتنة التمييع، إذا أردنا الحقيقة جراء هذه الفتنة التي غشيت الأمة وغشيت حكاما ومحكومين إلا من رحم الله. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وجزى الله خان السلطان خير الجزاء على دعوته لنا وعلى اجتماعنا في هذا الاجتماع المبارك، وعسى أن يكون في ميزان حسناته، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.